11 عشرة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أطيب التحيات والأمنيات بأيام سعيدة حافلة بالأمن والنجاح والعطاء لمستمعينا وشعبنا العراقي العزيز، ومرحبا بتواصلكم الدائم مع إذاعتكم إذاعة العراق الحر، معكم نبيل الحيدري وديار بامرني في ساعة أخرى من ساعات بث إذاعتنا تتضمن عددا من تقارير المراسلين، أحدها يتابع الكشف عن مقبرة جماعية ثامنة في الناصرية أثناء أعمال حفريات، وبغداديون يأملون بخدمات أفضل في العام الجديد، وشباب يشكون ثقل البطالة على حياتهم، وظاهرة ازدياد أعداد الأرامل العراقيات في تقرير دولي، وفي أربيل افتتاح مركز مختص بالتصوير الفوتوغرافي. قبل ختام هذه الساعة سيأخذنا ديار بامرني وكالمعتاد إلى حلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. سيداتي سادتي، خلال أعمال الحفر لمد أنبوب لنقل الماء في مدينة الناصرية عثر العمال على رفات بشرية تعود إلى مقبرة جماعية في المنطقة، مما دفع الملاكات الهندسية والفنية لإيقاف عمل المشروع وإبلاغ الجهات المختصة لتحديد هوية وتاريخ المقبرة التي تعد الثامنة والتي كشف عنها لحد الآن في الناصرية. يذكر أن المنطقة شهدت عمليات إعدام جماعية في عام 1991. مراسل الإذاعة مهدي الحسناوي تابع القصة في تقريره هذا.
أعلنت مؤسسة شهداء ذيقار عن اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في منطقة المنصورية غرب المحافظة. صرح بذلك لإذاعة العراق الحر مسؤول المؤسسة مصدق مراد عبد الرزاق، مضيفا أن هذه المقبرة تم اكتشافها أثناء قيام منتسبي مديرية ماء ذيقار بإجراء حفريات لأحد المشاريع الخدمية في تلك المنطقة، فعثروا أثناء الحفر على جثة مدفونة بصورة عشوائية ولم يتم إحصاء الضحايا في هذه المقبرة حتى هذه اللحظة.
تم اختارنا من قبل أحد موظفي مديرية ماء ذيقار بوجود رفات في مشروع تابع للعمل في مديرية ماء ذيقار. سجلت الإخبارية قانونيا ورفعت بكتاب رسمي إلى حقوق الإنسان وزارة حقوق الإنسان مكتب ذيقار، وقد تم تشكيل لجنة مشتركة من قبل حقوق الإنسان ومديريتنا. تم مفاتحة مديرية ماء ذيقار لغرض وقف العمل في المشروع. الإخبار عن وجود مقبرة جماعية في منطقة المنصورية ووجود بعض الجثث، وقد قام مكتب ذيقار في حقوق الإنسان في مكتب ذيقار برفع كتب رسمية إلى المرجعية في وزارة حقوق الإنسان لغرض إجراء لازم من قبلهم.
هل توجد إحصائية لعدد المقابر الجماعية في محافظة ذيقار لحد هذه اللحظة؟
نعم، في محافظة ذيقار مع مقبرة المنصورية هي المقبرة الجماعية الثامنة في محافظة ذيقار، حيث تم فتح في 2006 تم فتح مقبرة الموحية من قبلنا، وقد اكتشفت 28 جثة ووقف الحفر بها، وأيضا هناك مقبرتين في تل اللحم ومقبرة في الفجر، ومقبرة اكتشفت عام 2008 في نهاية 2008 في الإسكان الصناعي، وهي كانت اكتشفت عند بناء أحد المدارس التابعة للمديرية العامة للتربية ذيقار، وأيضا وجود مقبرة جماعية في سيد ذهب، وهذه حصيلة المقابر الجماعية في محافظة ذيقار.
الناطق الإعلامي لمديرية ماء ذيقار صباح وحيد أكد على وجود هذه المقبرة أثناء حفر منتسبي هذه المديرية، وتم إخبار الجهات المختصة بذلك.
بعد قيام أقسام مديرية ماء ذيقار بالعمل في مد شبكة أنابيب في مدينة المنصورية، فوجئ كادر العمل وهو يحفر للأنابيب بوجود مقبرة، مما أثار استغراب العاملين عليها، وتم بعدها مباشرة إبلاغ مؤسسة الشهداء للتأكد من هذه المقبرة هل أنها عائدة إلى رفات يعني أناس معدومين من قبل النظام البائد، أم هي مقبرة قديمة، لأن هناك كانت توجد مقبرة قديمة معروفة لدى أبناء الناصرية، فيعني أصبحتهم شك، فأبلغوا مؤسسة الشهداء، وبعد التنقيب طبعا بعدها تم إيقاف العمل من قبل مؤسسة شهداء ذيقار، وبعد التنقيب والفحص ثبت بأن هذه الرفعات عائدة إلى مقبرة جماعية من قبل النظام السابق. يعني وجدنا رفعات ووجدنا جماجم، ولكن كما قلت لك أنها لم تثبت لدينا بصورة واضحة. يعني مجرد أن رأينا هذه الجثث توقفنا عن العمل، وبعد تنقيب المؤسسة مؤسسة الشهداء ثبت بأن هذه الرفعات عائدة إلى مقبرة جماعية.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر الناصرية.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.
أصدقائنا المستمعين، تشترك أغلب مدن العراق بشكوى مواطنيها من تدني الخدمات البلدية وغياب المشاريع التي تهتم بالشباب والطلبة وتفتح آفاقا لفرص عمل تمتص العاطلين منهم، فضلا عن منشآت رياضية يجدون فيها لهم متنفس. عند بداية العام الجديد تتنوع الأماني والمطالب والأفكار من بغداديين التقتهم مراسلة إذاعة العراق الحر رنا حداد.
أمنيات وطموحات كثيرة حملتها قلوب الكثيرين من المواطنين والمسؤولين وخبراء السياسة مع بدء العام الجديد، على أمل أن يكون عام 2010 عام بناء وإعمار وإنشاء وتطوير واستثمار. ولكن تحقيق الأمن والسلام لم يكن غيبا عن هذه الأمنيات، بل كان في صدارتها، بحسب المواطن أبو نور الذي تمنى أن يكون العام الجديد مختلفا عن سابقته من الأعوام.
أتمنى الأمن والأمان والرفاهية يعم على الشعب العراقي وعلى العراقيين، وأتمنى الاتفاق بين السياسيين يتفقون بيناتهم، وإن شاء الله السنة الجاية سنة خير وأمان يا رب العراق والعراقيين.
التوافق السياسي بين جميع المكونات والأطراف لحل جميع الأزمات العالقة التي يشهدها الواقع السياسي كان رفيق الدعوات بالأمن والسلام، على حد قول الخبير السياسي عباس الياسري.
أتمنى أن يكون هناك توافق سياسي حول دفع جميع الأزمات التي يمر بها المشهد السياسي العراقي.
ومواطنون آخرون تمنوا أن تأخذ الحكومة دورها في امتصاص البطالة والقضاء على تبعاتها.
حاليا في الشارع انه المواطنين يشكون من البطاله وعدم وجود عمل حتى انه يمارسون حياتهم اليوميه ويعيشون سلام.
النظر في ملف الخدمات وإصلاح البنى التحتية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاستثمار أمنيات أخرى جاءت على لسان المواطن عزيز كريم، حيث قال:
نأمل من الحكومة المركزية والبرلمان الاهتمام بالخدمات والبنى التحتية للبلد والتنمية والتعاقد مع الشركات لبناء عراق جديد موحد شعار الوطنية نبذ العنف الطائفية.
الاهتمام بقطاع الشباب والرياضة من خلال إنشاء الملاعب والمؤسسات الرياضية وتأهيل اللاعبين والمدربين أمنية عدد كبير من الرياضيين، من بينهم اللاعب أحمد إبراهيم.
قطاع الرياضيين اللي هم السنوات السابقة كانوا محرومين، فإن شاء الله هذا السنة الجديدة يعني نترجى خير من الحكومة المركزية.
إنشاء أبنية مدرسية وحل مشكلة الدوام المزدوج ومعالجة مسألة المناهج الدراسية أمنيات أريد منها الارتقاء بقطاع التربية والتعليم أو الاهتمام به على أقل تقدير، بحسب ما جاءت به إحدى المدرسات منى عباس، حيث قالت:
المدارس هي مهملة بصورة عامة. لو احنا نأتي للمناطق الريفية، طبعا المناطق الريفية مدارس اكو تعبانة، اكو اساسا الطلاب ما يداوموا لان يشوفون التدريس او الاستاذ او المدرس ما يعني ما ملتزم بالدوام، رحلات ما موجودة بالنسبة للطالب. فاحنا اعتيادي نطالب التربية والتعليم بان يلفتون نظرهم للطالب، لان هذا الطالب هو واجهة العراق.
إذاعة العراق الحر بدورها حملت هذه الأمنيات والدعوات لبعض الجهات المسؤولة للنظر فيها، بدءا من مديرية تربية الرصافة الثانية التي أكدت وبحسب مديرها أحمد بند أن لديها خطط طموحة معدة ترمي إلى تحديث الكثير من القطاعات التربوية في العام الجديد.
ضمن خطتنا اللي وضعناها من عدها تقديم الأثاث المدرسي، من عدها التعاون مع المنظمات والقوات الصديقة لأجل إيجاد البنايات الملائمة، البحث عن دورات لزج الإدارات المدارس والكوادر التدريسية من أجل زيادة قابلياتهم، إضافة إلى البحث في المناهج ومحاولة تطويرها.
ومرورا بمجلس محافظة بغداد، فإن معاون مدير المتابعة فيها على حسين أكد عزم المجلس في تطوير واقع الشباب والرياضة وتحسين مستواها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والشركات الاستثمارية.
سوف يكون حصة كبيرة للشباب، لأننا اتفقنا مع السيد وزير الشباب والرياضة ببناء المدينة الرياضية، كذلك اتفقنا مع كثير من الشركات الاستثمارية أن تستثمر في هذه المحافظة، وهذه الاستثمار راح يكون بعدة جوانب، في جانب الخدمات، جانب الصحة، جانب التعليم، وكذلك الإسكان، وكذلك السياحة.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي النجف على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 107.8 ميجا هرتز، وفي السماوة على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 93.6 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعينا الكرام، كشفت التحقيقات أن الإرهابيين الأربعة الذين نفذوا عملية تفجير منطقة تازة في حزيران الماضي كانوا من ضمن المشبوهين المطلق سراحهم من سجن بوكا، وقد اعترفوا بتنفيذهم عدة عمليات إرهابية تسببت بسقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء. كشف عن ذلك مدير عام الشؤون الداخلية اللواء أحمد أبو الرغيف خلال مؤتمر صحفي الخميس على خلفية صدور أحكام بالإعدام على المدانين الأربعة. تفاصيل من محمد كريم من بغداد.
بعد مضي يومان على صدور حكم الإعدام بحق المدانين بتفجيرات ناحية تازة في حزيران 2009 الماضي، عقد مدير عام شؤون الداخلية والأمن بوزارة الداخلية العراقية اللواء أحمد أبو الرغيف ببغداد صباح الخميس مؤتمرا صحفيا كشف فيه لوسائل الإعلام عن الأساليب التحقيقية التي اتبعت في التحقيق بتفجيرات تازة من قبل فرق مديرية الشؤون الداخلية والكيفية التي جرى من خلالها الوصول إلى المدانين.
بعد الحادث انتقلنا مباشرة إلى محل الحادث في مدينة تازة، وشكلنا غرفة عمليات ولجنة تحقيقية من ضباط أكفاء للتحقيق بالحادث، ومن خلال الكشف على الآثار ومعاينة محل الحادث والاستعانة بالخبراء خبير المتفجرات وخبراء الأدلة الجنائية، تم التوصل إلى المتهمين الذين قاموا بهذه الجريمة النكراء. وبعد استحصال الموافقات من القضاء تم القبض على المتهمين، ومن خلال مواجهتهم بالأدلة الدامغة اعترفوا صراحة بارتكابهم هذه الجريمة.
المدانون الأربعة الذين أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكمها عليهم بالإعدام شنقا حتى الموت بتأريخ 29 من كانون أول الحالي كانوا ينتمون إلى تنظيم دولة العراق الإسلامية المسلح، وسبق لهم القيام بعدد من العمليات المسلحة التي استهدف بعضها المدنيين، كما يفيد بذلك اللواء أبو الرغيف حيث يقول:
خلال التحقيق مع المتهمين تبينوا من أرباب السوابق وكانوا موقوفين في سجن بوكا، ومن الذين لديهم سجل إجرامي من خلال العمليات الإرهابية التي قاموا بها زرع عبوات وتفجير السيارات المفخخة في محافظتي كركوك والموصل. من ضمن العمليات اللي اعترفوا بها التفجير اللي صار في منطقة الشارجة في كركوك ب30/6 هم اعترفوا عليهم نفسهم منفذيها، وأيضا اعترفوا على 3 سيارات مفخخة نفذوها في مدينة كركوك، إضافة إلى العمليات اللي نفذوها في محافظة نينوى بالموصل.
وفي معرض رده على سؤال توجهت به إذاعة العراق الحر حول ما إذا كانت التحقيقات مع المدانين بتفجيرات تازة قد قادت إلى الكشف عن عناصر مسلحة أخرى، أجاب اللواء أبو الرغيف قائلا:
كتحقيقات اكتملت مع هؤلاء المتهمين، وهؤلاء متهمين أساسيين الذين قاموا بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية، سواء كانوا منفذين أو مخططين أو مسؤولين عن هذه المجاميع، ولاكتمال التحقيق وليأخذ القضاء دوره في تحقيق الأمن من خلال القرارات التي تصدر بحق هؤلاء المتهمين كان هنالك جهود استثنائية. أيضا هنالك متهمين آخرين لا يزالون قيد التحقيق، ولسرية التحقيق ولأهمية المعلومات لا زالت الإجراءات مستمرة، وإن شاء الله سوف يتم عرض بقية الملفات.
يشار إلى أن تفجير ناحية تازة الواقعة إلى الجنوب من مدينة كركوك والذي حصل ظهر السبت 20 من حزيران 2009 الماضي كان قد نفذ بواسطة شاحنة مفخخة قادها انتحاري وسط الأحياء السكنية في الناحية، موقعا أكثر من 400 بين قتيل وجريح، فضلا عن أضرار بالغة بالمنازل والعجلات. محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، شكلت حدود العراق مع إيران أحد المسائل التي تسببت في إثارة الكثير من النزاعات في تاريخ العراق. في عام 1937 تم توقيع اتفاقية تعتبر نقاطا معينة في شط العرب غير خط القعر هي الحدود البحرية بين البلدين، لكن البلدين عادا واتفقا على أن يكون خط القعر هو الحاسم في اتفاقية عام 75 التي وقعها حينذاك نائب رئيس الجمهورية صدام حسين مع شاه إيران. خالد وليد استعاد ملف الحدود الذي أثير مجددا بعد أزمة بئر الفكة، فلنتابع.
بعد مرور ما يقارب 29 عاما على إلغاء النظام العراقي السابق لاتفاقية الجزائر، تعود هذه الاتفاقية لتصبح مرة أخرى موضع خلاف بين الطرفين، إذ وقعت هذه الاتفاقية في 6 مارس عام 1975 بين نائب الرئيس العراقي إنذاك صدام حسين وشاه إيران محمد رضا بهلوي، وبإشراف رئيس الجزائر إنذاك هواري بومدين. وجاءت الاتفاقية لغرض إخماد الصراع المسلح للأكراد بقيادة مصطفى البرزاني الذي كان يدعم من شاه إيران حينها. فقام العراق بتوقيع اتفاقية الجزائر مع إيران، وتم الاتفاق على نقطة خط القعر كحدود بين الدولتين. بالمقابل أوقفت إيران تمويل الثورة الكردية، ولكن الرئيس العراقي السابق صدام حسين ألغى هذه الاتفاقية عام 1980 بعد سقوط حكم الشاه ووصول الإسلاميين إلى الحكم، الأمر الذي أشعل حرب الخليج الأولى، وهذا ما أكده المستشار القانوني لرئاسة الوزراء فاضل محمد جواد لإذاعة العراق الحر.
إنه هذه المعادلة أصلاً ملغاة وتحتاج إلى إعادة تفعيلها، يحتاج إلى قانون آخر. هي المعادلة عليها إشكاليات كثيرة من حيث موضوع النهوض بال 75، النهوض بالعراق. النظام السابق تنازل عن قيادة شط العرب، صارت سيادة مشتركة، ليس مو بالخط التلوج، بينما كانت السيادة سابقة للعراق. هناك قضية أيضا بروتوكول علمي الآن في ملاحظات عليه يخص منطقة كردستان، فهذا الأمور يعني موجودة معلقة تحتاج إلى مراجعة فعلا من قبل الدولتين حتى يكون هناك شيء نهائي وواضح.
وأضاف جواد بشأن تصريحات الجانب الإيراني التي أشارت إلى أن اتفاقية الجزائر خط أحمر.
أباكو شيء خط أحمر يعني بالدول يقال خط أحمر، يعني شيء يقال هكذا يعني ابتداء أي حكومة تدافع عن مصالحها تقول خط أحمر، بس في النهاية هي كل شيء يجب أن يكون قابل للتباحث والتفاوض والتوصل إلى شيء يخدم الدولتين.
فيما وجد وكيل وزارة الحوار الوطني سعد مطلبي ضرورة بأن يساند مجلس النواب السلطة التنفيذية بإصداره لعدد من التوصيات تدعو إلى تعديل اتفاقية الجزائر.
من واجبه البرلمان العراقي أن ينظر إلى الاتفاقية ويعيد النظر في شكلها ومضمونها ويوصي بتغييرات على أن تكون التغييرات من خلال وزارة الخارجية.
واتفق عضو لجنة العلاقات الخارجية عبد الباري زيباري مع وكيل وزارة الحوار الوطني لافتا إلى أن اللجنة ستصدر توصياتها قريبا بتعديل اتفاقية الجزائر.
فنعتقد سيكون للجنة العلاقات الخارجية توصيات إلى هيئة الرئاسة ومنها إلى السلطة التنفيذية الحكومة الفيدرالية لما تراها مناسبة بشأن هذا الموضوع.
لكن الخبير القانوني طارق حرب له رؤية أخرى عن تعديل اتفاقية الجزائر.
تبقى الاتفاقية اتفاقية قائمة ونافذة ومستمرة، لا يجوز لأي طرف التحن المحكمة ولا يجوز تعديل أحكامها أو إلغاها إلا باتفاق الطرفين، العراق من جهة وإيران من جهة أخرى. فالدعوات التي تحصل من مجلس النواب أو من الحكومة أو من أي طرف آخر لابد أن تلقى الاستجابة، فإن حصلت الاستجابة من إيران كان لها، وإن لم تكن فيعتبر هذه الأقوال تنافخ في قرمة المخطوبة.
وشكلت حدود العراق مع إيران أحد المسائل التي تسببت في إثارة الكثير من النزاعات في تاريخ العراق في عام 1937 عندما كان العراق تحت الهيمنة البريطانية. تم توقيع اتفاقية تعتبر أن نقطة معينة في شط العرب غير خط القعر هي الحدود البحرية بين العراق وإيران، لكن الحكومات المتلاحقة في إيران رفضت هذا الترسيم الحدودي واعتبرته صنيعة إمبريالية. واعتبرت إيران نقطة خط القعر في شط العرب التي كان متفقا عليها عام 1913 بين إيران والعثمانيين بمثابة الحدود الرسمية. في عام 1919 69 أبلغ العراق الحدود الحكومة الإيرانية أن شط العرب كاملة هي مياه عراقية ولم تعترف بفكرة خط القعر. في عام 1975 اعترف العراق بحدود خط القعر من خلال اتفاقية الجزائر لإخماد الثورة الكردية، وبعد 5 سنوات قام بإلغائها ما تسبب بإشعال حرب الخليج الأولى. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا عراقي انت النقراس دوم انت تاج على الراس، يا عراقي انت النقراس دوم انت تاج على الراس. باكر الله يعدلك، باكر الله يعدلك، تنخاك كل هاي الناس، تنخاك كل هاي الناس. يا عراقي انت النقراس دوم انت تاج على الراس. هذا البلد من بيعه، اخوان سنة وشيعة، هذا البلد من بيعه، اخوان سنة وشيعة، هذا البلد من بيعه. نبقى على حب الله، نبقى على حب الله، بعنا كل هاي الناس، بعنا كل هاي الناس. يا عراقي لا تدنق راس دوم انت تاج على الراس. خوان ونظل خوان، الله يا كردستان خوان ونظل خوان، الله يا كردستان خوان ونظل خوان. كل الكنائس والله، كل الكنائس والله، تبقى تدق الاجراس، تبقى تدق الاجراس. يا عراقي لا تدنق راس دوم انت تاج على الراس. يا بغداد لحرمة ومن عدنا الزاد، احنا ولدك يا بغداد لحرمة ومن عدنا الزاد، احنا ولدك يا بغداد لحرمة ومن عدنا الزاد. لازم نرجع لك والله، لازم نرجع لك والله، ونشيلك فوق الراس، ونشيلك
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة نستمع إلى تقرير يتناول ظاهرة ازدياد أعداد الأرامل العراقيات في تقرير دولي، ومن أربيل افتتاح مركز مختص بالتصوير الفوتوغرافي. قبل ختام هذه الساعة سنرافق ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعزائي، شخص بحث مختص تفاقم ظاهرة الأرامل في المجتمع العراقي الذي ينجم عنه ازدياد عدد الأيتام بالضرورة، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى توسيع أداء ومهام شبكة الحماية الاجتماعية وتجاوز مشاكلها للحيلولة دون تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمئات الآلاف من الأرامل، غالبيتهم من الأعمار الشابة، ومنهن من ترملن وهن عرائس، كما جاء في التقرير الذي تعرض له الدكتورة كاترين ميخائيل الباحثة العراقية بواشنطن في هذه المقابلة.
الدكتورة كاترين ميخائيل، البحث يتناول بعض الإحصاءات، هل ممكن تعطينا فكرة عن هذه الإحصاءات؟
هاي الإحصاءات اللي تقول في العراق الآن 5.4 مليون يتيم. من نقول أنه هناك أرامل، نتحدث عن الأرامل، يجب أن نربطهم مباشرة مع الأيتام، وبهذا السبب نعرف أنه اشقد عندنا عدد من الأيتام. فقط في مدينة البصرة عندنا 500,000 يتيم، تصور كم يكون عدد الأرامل في مدينة البصرة. إضافة إلى التقرير الجديد اللي يقول في مدينة الفلوجة أنه هناك 30,000 امرأة فقدن أزواجهن في التفجيرات والمعارك وإلى آخره. وأكثر من هذا أنه 66% من الأرامل هم بأعمار 25 وأقل. هذه قضية خطيرة جدا، وللأسف الشديد أنه الحكومة العراقية ما مهتمة بهذه الجهة ولا لهم من يطالب بحقهم سوى نحن الإعلاميين والكتاب الذين يحترق قلبنا حتى نعمل شيء لنقدم هذه المعلومات للحكومة العراقية أو للجهات المسؤولة حتى العالمية منها، لكن لحد الآن القضية ليست بمستوى المطلوب، وهناك تقصير واضح ابتداء من وزارة شؤون المرأة، ثانيا المؤسسات العراقية، المجتمع المدني، ثالثا الحكومة العراقية، أربعة البرلمان العراقي، وخامسا المؤسسات الدولية.
على هذا الأساس، هل توسيع شبكة الحماية الاجتماعية كفيلة بمعالجة مشكلة الأرامل، أو على القليل التخفيف عن المعاناة وإيجاد الحلول الملائمة؟
للأسف الشديد أنا أقول، وباعتراف من الجهات الرسمية والحكومة ومؤسسة النزاهة والجهات ومنظمة الشفافية والبرلمان العراقي، هناك فساد داري ومالي في هذه الدائرة بالذات، لأنه تصرف أموال اجتماعية لناس لا يستحقونها، الناس عندهم وضع اقتصادي جيد، مع هذا كأنه طموح جشع عند المواطن يأخذ من هذه الأموال، وهاي تتحملها الأحزاب السياسية، لأنه فعلا الأرامل الحقيقيات اللي ما عندهم أي جهة سياسية تلتزمهم فهم مساكين، يعني ما يأخذون أي إعانة اجتماعية. والتقرير يقول أنه تصرف للمرأة الأرمل 120 دولار. طيب هذه المرأة لنفرض أنه عندها 3 أطفال، هل يكفي 120 دولار لتعيش هذه المرأة وتعطي الإيجار من عنده وتربي الأطفال؟ حتما الجواب لا. وهكذا تتداول القضية دون حل، والضحية هي المرأة الأرملة، وعليه يجب الاهتمام بهذا الجانب ووضع حلول جدية. ما لم يكن هناك مؤسسة عراقية حكومية قوية نزيهة لا نستطيع الأخذ بيد هذه الشريحة الكبيرة.
الدكتورة كاترين ميخائيل الباحثة العراقية بواشنطن والناشطة في حماية حقوق المرأة العراقية، نشكر لك هذا الحوار.
شكرا لكم.
أعزائي المستمعين، لطالما تحولت الصورة الفوتوغرافية إلى خطاب ولوحة تعبر عن مضمون إنساني أو جمالي أو صحفي، بل كثيرا ما تنوب الصورة عن مقالة أو تقرير لبلاغتها وقدرة المصور على تضمينها المعاني المطلوبة. من هذا الباب افتتح في أربيل مركز للفوتوغراف باسم كورد فوتو، يعنى بهذا الفن وتطوير قدرات المصورين بشتى المجالات ومنها المجال الصحفي. عبد الحميد زيباري يأخذنا إلى المركز والمعرض الذي أقيم فيه.
أعلن في أربيل عن تأسيس مركز للتصوير الفوتوغرافي باسم مركز كورد فوتو، يضم مجموعة مصورين فوتوغرافيين بينهم مصورون صحفيون. المركز وبمناسبة إعلان تأسيسه أقيم معرضا للتصوير الفوتوغرافي في خطوة بحسب قول المؤسسين للمركز أنهم يهدفون إلى تطوير المهارات التصويرية لدى محبي التصوير الفوتوغرافي، مع إقامة معارض وفتح دورات وإصدار مجلة فصلية خاصة عن التصوير الفوتوغرافي. سفين حميد مصور صحفي وأحد مؤسسي المركز أعطى مزيدا من التفاصيل لإذاعة العراق الحر عن هذا المركز.
سنتر هو للفوتوغراف وتنمية فن الفوتوغراف وتطويره في كردستان. احنا 4 فنانين أقمنا هذا المعرض للتعريف بهذا المركز. كل فنان عرض الستايل الخاص به في هذا المعرض. اكو فنانين عن طبيعة وعن العمل الإنسان والعمل، واني عندي الستايل ماتي اللي هو التنوع الديني في كردستان. لو تلاحظون خلال اللوحات اللي عرضناها، جميع هنا في كردستان يؤدي طقوسه بصورة طبيعية وبدون أي خوف وبدون أي مشاكل. موجود المسيح والإسلام واليزيدية والصابية، الصابية اللي هما أصلهم مو من هنا، من الجنوب، ولكن وجدوا هنا المكان الملائم والأمين لممارسة طقوسهم بدون أي مشاكل وبدون أي معاناة. فهنا أنا عرضت هذا الشيء حتى أبين للناس وللمشاهدين أنه إحنا نعيش المنطقة جميع المكونات تعيش بها بسلام.
إلى ماذا يهدف تأسيس جروب فوتو؟
هذا المركز سيعنى بتطوير فن الفوتوغراف من خلال إقامة معارض ودورات تدريبية ومعارض خارج داخل البلد وخارج البلد، ومساعدة الناس الذين لديهم، هناك شباب لديهم إمكانيات جيدة من الناحية الفنية ولكن ما عندهم ذيك الإمكانية، خلينا نقول اللي ممكن يفتحون، إحنا ممكن نفتح لهم المعارض، وأيضا نقيم دورات لصقل وتطوير مواهب الفنية بفن الفوتوغراف. وأيضا راح يكون عندنا إصدار مجلة فصلية تعنى بفن الفوتوغراف وتطويره.
وركز المصورون الفوتوغرافيون على 4 جوانب في فن الفوتوغراف، وهي الطبيعة في إقليم كردستان والحياة الاجتماعية والتآخي الديني في العراق، مع الجانب الانطباعي في التصوير الفوتوغرافي. حسين عجيل مدير تحرير وكالة أصوات العراق المستقلة أكد أن المصورون المشاركون في المعرض قدموا صورا واقعية عن المجتمع العراقي وأقليم كردستان.
الأخوة 4 الذين قدموا هذه الأعمال الفنية المتميزة قدموا بأفكارهم الممتازة والرائعة توصيفات واقعية لما يحدث في العراق وفي كردستان العراق، وتناولوا الأمور من جوانب متعددة. هذا بالنسبة لنا في إعلاميين يبشر بالخير، هذا بالنسبة لنا في وسائل إعلام إيذان ببداية قد تكون مفيدة، تنبيه لوسائل الإعلام وللقائمين على وسائل الإعلام في الإعلام المكتوب والمطبوع للاستفادة من هذه الطاقات ولتوظيف طاقات الزملاء الموجودين أصلا في مؤسساتهم لنهوض بهذا الفن وتوظيفه لصالح العملية الصحفية، فضلا عن كونه فن إبداعي وجميل.
الصور التي عرضت بحسب قول صباح علال رئيس تحرير الأخبار في الفضائية العراقية الذي كان يتجول في أروقته أنها صورت بعض الجوانب الإنسانية في المجتمع بشكل مبدع، وأضاف:
بعض الصور استوقفتني يعني فيها من المعاني الإنسانية، يعني خصوصا ما يخص علاقة الإنسان مع الطبيعة، يعني بعضها تشعر على أنه الإنسان يحمل هموم كبيرة في معاناته اليومية، في علاقته مع مختلف متطلبات الحياة، سواء كانت المرأة أو الرجل أو الشباب عموما، تتضمن بعضها جوانب إنسانية فيها من الألم ما يكفي، في علاقة الأسرة مع بعضها، في علاقة الأم إلى آخره من المواضيع الحياتية.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمح واسمح. والله العراق الحر منكم فلشبع فلشبع.
إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، فليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين، نقدم لكم في حلقة هذا الأسبوع من البرنامج أبرز المواضيع التي سلط الضوء عليها خلال عام 2009، حيث كانت أزمة النازحين والمهجرين واستهداف الأقليات، إضافة إلى واقع المرأة والطفولة وواقع السجون والمعتقلين من الملفات الساخنة التي استمرت منظمات دولية ومحلية في الحديث عنها. في كانون الثاني 2009 تباينت ردود الفعل حول تسليم ملف المعتقلين ونقلهم من السجون الأمريكية إلى العراقية، حيث أثار هذا الموضوع مخاوف بعض المعتقلين من تعرضهم لانتهاكات بعد نقلهم إلى السجون العراقية، بالرغم من تأكيدات مسؤولين عراقيين ومن القوات الأمريكية بوجود آليات وشروط واعتمادهم المعايير الدولية، في حين أشار بعض المعتقلين أن البيروقراطية هي العائق الوحيد أمام تطبيق قانون العفو العام، وعبر آخرون عن خشيتهم حيال ما ستؤول إليه أوضاع المعتقلين لدى الجيش الأمريكي بعد نقلهم إلى السلطات العراقية بموجب الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية.
الاتفاقية تكلمت عن إطلاق سراح آمن ومنظم، أيضا جزء من واجب الحكومة أن لا يساء استخدام الحق ولا القانون ضد المعتقلين الذين يسلموا من القوات المتعدد الجنسيات إلى القوات العراقية، يبقى الذين في سجلاتهم جرائم أو تهديد للأمن الوطني سيكون تتقدم الحكومة العراقية كانت لديها شكوى عليهم أو لديها أوراق ثبوتية لإلقاء قبض رسمي وصولي صادر من المحكمة، عند ذلك ستكون قضية أخرى.
تفاعلت قضية المهجرين بشكل كبير خلال عام 2009. برنامج حقوق الإنسان في العراق أجرى لقاءات مع عدد من العوائل العراقية في شهر شباط. بعض العوائل رفضت العودة، وأخرى أكدت عدم تمكنها من الرجوع إلى مناطق سكنها، بالرغم من تنفيذ جهات عراقية مشاريع عدة لتشجيع تلك العوائل على العودة. وكان تردي الوضع الأمني وقلة الدعم والمساعدة من بين الأسباب التي منعت المهجرين والنازحين من العودة والبقاء في المخيمات أو المحافظات التي نزحوا إليها.
يعني الحقيقة هناك عودة كبيرة، ولكن ليس بمستوى الطموح. نتمنى أن لا يبقى عراقيين في الخارج.
وفيما يتعلق بالنازحين في الداخل، يعني هل أيضا العودة كانت بمستوى طموحكم؟
العودة في الداخل بمستوى الطموح، ولكن نتمنى الأكثر في الأكثر.
الأسباب الفعلية؟
الأسباب الفعلية هو عدم وجود خدمات بشكل واضح، لأن العودة متوقفة في تقديم الخدمات لهم.
في آذار قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية Human Rights Watch في تقريرها السنوي لعام 2009 إن العنف ضد النساء والفتيات في العراق لا يزال يمثل مشكلة خطيرة بسبب الجرائم التي ترتكبها جماعات مسلحة وميليشيات وقوات الأمن، وإن محاكمة مرتكبي هذه الجرائم يظل حالة نادرة. ووصف مراقبون ما تعرضت له المرأة من انتهاكات بأنه خرق فاضح بلغ مستويات خطيرة.
كيف يكون الحال إذا كان العنف قانونيا ضد المرأة؟ يعني إذا كانت القوانين تكرس تضمن في 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 داخل قواعدها ما يكرس التمييز ضد المرأة، إذن هنا تكون الطامة كبرى.
عام 2007 شهد يعني قتل عدد كبير من النساء، ولكن عام 2008 بفضل تقدم خطة فرض القانون والقضاء على المتطرفين والميليشيات شهد تحسنا في وضع المرأة. الآن الوضع أفضل كما هو معلوم للجميع.
في نيسان 2009 سلط البرنامج الضوء على أهمية حملات التثقيف والتوعية، وإن كان لتلك الحملات أي دور في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وهل نجحت في توعية المواطنين وتثقيفهم؟ فبعد عام 2003 بدأت منظمات أهلية ومؤسسات حكومية ووسائل إعلام حملاتها لتوعية المواطنين وتثقيفهم. البعض أكد أن لهذه الحملات دور مهم وبارز في تطوير وعي المواطن، في حين أشار آخرون إلى أن هذه الحملات ما هي إلا دعاية تستخدمها بعض الجهات لإمرار أجندات خاصة بها، وبالتالي إن تأثير هذه الحملات كان قليلا جدا على سلوك المواطن.
تأثيرها على المجتمع له تأثير جيد جدا من خلال الكثافة ما يقدم من خلال إعلانات على مستوى مجموعة كبيرة من الفضائيات.
نفس الإعلانات ونفس المحطات التي تقوم بهذه الإعلانات هي تقوم بالضد من حقوق الإنسان.
يعني هيك إعلانات تخلي العراق من جديد ينبني ويستقر ولا مشاكل ولا إرهاب.
في أيار 2009 سمح التحسن الأمني في المحافظات الجنوبية والأنبار للأمم المتحدة بمراجعة المبادئ التوجيهية بشأن منح اللجوء للعراقيين وتوفير الحماية الدولية لأول مرة منذ عام 2007. تحسن الوضع الأمني شجع بعض الدول على إعادة بعض العوائل العراقية اللاجئة، بالرغم من تأكيد بعض الجهات أن العودة الآن غير ممكنة. المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قالت في بيان لها أن تحسن الوضع الأمني في العراق لا يمثل تغييرا أساسيا كافيا للترويج أو التشجيع على العودة، وأوصت الدول التي تستضيف العراقيين بعدم إعادة اللاجئين إلا بعد التأكد من الوضع الأمني ووجود هيكل وآلية دعم مناسبة لإعادة الاندماج الطبيعي.
في بعض المناطق العودة ممكنة، ولكن وفي الوقت الحالي المفوضية ما زالت عند موقفها، وهو أن العودة ممكنة، ولكن العودة بصورة واسعة النطاق وبصورة شاملة وبأعداد كبيرة الوقت لم يحن لهذه العودة في الوقت الحالي.
في حزيران 2009 تصاعد القلق من جديد اتجاه الأوضاع داخل السجون العراقية بعد أن كشف معتقلون تعرضهم لانتهاكات صارخة، متهمين رجال الشرطة بتعذيبهم وإساءة معاملتهم واحتجاز أشخاص بدون مذكرات توقيف، حيث شهد شهر حزيران إضراب عدد من المعتقلين في سجن الرصافة وسجن آخر في الكوت، في حين أكد آخرون وجود انتهاكات مشابهة حدثت في محافظات أخرى. وزارة الداخلية بدأت بتحقيق واسع وأكدت أنها عاقبت المقصرين، في حين طالبت وزارة حقوق الإنسان بنقل جميع السجون إلى وزارة العدل.
الآن يعني استغلونا كتل كتل خذوا من عندنا اعترافات ولا مشتكي ولا أدلة ولا أثباتان، وهي أطراف التعذيب.
بتوثيق والله العظيم بملفات موجودة، أنا من الصويرة 16 كتاب علي وكلها تتمريني. سيدي يا سخم ماجي باسم العراق، والله ورقتي بيضاء، والله جيت في القافة العسكرية يا سيد العزيز.
التقارير التي تصلنا أنها حالات فردية ويتم إحالة المسيئين إلى القضاء، ووزارة الداخلية أحالت بحدود 10,000 منتسب من منتسبيها إلى القضاء.
في تموز 2009 عربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن قدرة العراق على إزالة الألغام، وقالت في تقرير أصدرته بالتعاون مع وزارة البيئة العراقية إن العراق أصبح من أكثر دول العالم تلوثا وتضررا، ويعاني من أكبر تركيز للألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب في العالم، والتي تؤثر على الحياة اليومية لمئات الآلاف من العراقيين. وأشار التقرير إلى وجود مليون طفل عراقي معرضين لخطر الألغام.
عدد الضحايا منذ عام 2003 ولحد اليوم بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما بلغ ربع المجموع الكلي للضحايا، أي 2000 طفل ما فقد حياته أو أصيب بإعاقة بسبب هذه الألغام.
في آب 2009 تفاعلت وازدادت ردود الفعل حول محاولة وزارة الثقافة وجهات أخرى فرض الرقابة على الكتب وغلق بعض المواقع الإلكترونية، حيث أكد البعض أن حرية التعبير والصحافة أصبحت في خطر وتحت رحمة مقص الرقابة، وما تقوم به بعض الجهات هو عودة إلى النظام الشمولي لأنه يعيد إلى الأذهان الإجراءات التي كان يتخذها النظام السابق، في حين أشارت الجهات المعنية إنها من خلال هذا الإجراء تحد من استغلال البعض لفسحة الحرية بترويجهم وتأجيجهم للعنف والجريمة والإرهاب.
جميع المبررات التي تسوقها وزارة الثقافة أو التي تريد أن تسوقها حاليا وزارة الاتصالات هي مبررات واهية. ليس المطلوب منها إلا فرض الرقابة على الإعلام ومحاولة ضبطه و وجعله يتنفس من رائحة المسؤول وينطق باسم الأحزاب الحاكمة ليس إلا.
في أيلول 2009 سلط البرنامج من جديد على أزمة اللاجئين العراقيين إلى دول الجوار والمشاكل العديدة التي تواجههم، منها نفاد مدخراتهم المالية وضعف المساعدات التي تقدم لهم. المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أكدت استمرارها تقديم الدعم والمساعدة ضمن الإمكانيات المحدودة، وأشارت إلى انحسار موجة النزوح الجماعي إلى دول الجوار، ولكنها وصفت عودة العراقيين إلى بلدهم بالقليلة.
إذا كانت هناك عمليات نزوح جديدة هي قليلة جدا، ونسب طبعا لا تتفق مع الأعداد التي قدمت في 2007 و2008.
هل لاحظتم أن هناك أي رغبة لدى العوائل في العودة إلى العراق؟
هذه العودة ينطبق عليها ما يسمى بالعودة الفردية، بمعنى أنها ليست عودة جماعية بصورة واسعة النطاق. الأعداد أعداد الذين عادوا إلى العراق هي أعداد من اللاجئين بصورة خاصة أعداد ما تزال قليلة.
أعزائي المستمعين، استمر مسلسل استهداف الأقليات في العراق من قبل جماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية. فبعد أحداث البصرة وبغداد والموصل، أكدت جهات في كركوك في تشرين الأول 2009 استمرار حملة استهداف المسيحيين ليصبحوا هدفا لتلك الجماعات والتنظيمات من جهة، وضحية لصراعات سياسية لا دخل لهم فيها من جهة أخرى. من جهتها أشارت الجهات الأمنية إلى أن المدينة آمنة والجرائم التي ارتكبت هي جنائية ولا توجد أي حملة ضد الأقليات.
الحملة ليست جريمة اعتيادية أو جرائم اعتيادية تستهدف العراقيين. الحملة محاولة إخراج الإخوة المسيحيين من محافظة كركوك، وأنا باعتقادي هذه الجريمة ليست جريمة اعتيادية مثل ما يقول مدير شرطة كركوك.
في تشرين الثاني 2009 عاد ملف المرأة إلى الأضواء، فبالرغم من متابعة الحكومة العراقية والبرلمان لهذا الملف من خلال تشكيل لجان وهيئات ودوائر وتشريع قوانين لحل مشاكل المرأة وحماية حقوقها والدفاع عنها، أكدت شريحة النساء وخاصة الأرامل والمطلقات والنساء بلا معيل أن ما يقدم لهن لا يتناسب وحجم مشاكلهن. وزارة حقوق الإنسان وصفت هذه الشريحة بالمهمشة، فيما طالبت برلمانيات بأن يكون ملف النساء ساخنا مثل بقية الملفات التي تتابعها الحكومة العراقية.
كل شيء معكم مذبوبين مثل الحجارة على هالرواتب نغطي وحتى تشوفين حالنا. ذول المسؤولين الله يكبر قدرهم، الله يخليهم يشوفون فد شارع، يشوفون الفقير حالته ما الساعي، يشوفون يتعشى ما يتغدى، يمت هو يطيرات بالآجار ويظل بحال الضيم حاله.
وضعنا أولويات لمعالجة قضايا المرأة، المشاكل الأرامل وكذلك الأيتام، وكذلك إعطاء بدائل وحلول لبعض القضايا التي تعاني منها المرأة العراقية.
في كانون الأول 2009 استمر مسلسل استهداف الأطفال من قبل جماعات إرهابية، وهذه المرة من خلال تفخيخ لعبهم، حيث ناشدت وزارة الداخلية العوائل أن تتوخي الحذر في اقتناء ألعاب الأطفال النارية، بعد أن كشفت وكالة المعلومات والتحقيقات الوطنية عن قيام مجموعات إرهابية بتصنيع بعض تلك الألعاب وتفخيخها بمواد شديدة الانفجار. مراقبون أكدوا أن قلة الدعم والرعاية وغياب حملات الوعي والتثقيف تجعل الطفل مهمشا ومهملا وفريسة من السهل السيطرة عليه.
هناك انعدام في التوجه إلى قضايا الطفل، رؤى واتجاهات وسائل الإعلام تجاه الطفل وما تشيع من مظاهر العنف. قضايا الطفل معدومة، يعني نحن لا نهتم بثقافة الطفل، لا نهتم بنفسية الطفل، كأنما الطفل هو شيء مهمش. ربما نقول هناك انعدام في الاهتمام بقضايا الطفل سواء من مؤسسات الدولة أو منظمات المجتمع المدني أو مؤسسات دينية أو ثقافية، وحتى برامج الأمم المتحدة تكاد تكون قاصرة وضعيفة بالنسبة إلى الطفل العراقي.
مستمعينا الكرام، قدمنا لكم أبرز المواضيع التي سلط الضوء عليها خلال عام 2009، مع تمنياتنا لكم بعام سعيد وآمن. في الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي irIQ@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.